صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا استئناف لدرس التفسير بعد انقطاع غير قصير بسبب موسم رمضان، وهذا استئناف من سورة الحج ابتداء من يوم الأحد الثالث من شهر شوال سنة 1446. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذه هي سورة الحج، وهذا اسمها المتفق عليه بين أهل العلم وأهل الفن في القراءات والتفسير، وقد جاء في ذلك أخبار مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتسميتها بهذا الاسم. وفيها سجدتان أيضا كما جاء في الخبر المرفوع، أيضا أن فيها سجدتين من سجدات التلاوة. واختلف في هل هي سورة مكية أو مدنية، اختلف في ذلك اختلاف كبير جدا. والذي عليه الجمهور والمحققون، وهو الذي تدل عليه المواضيع التي عرضت لها السورة، أن فيها ما هو مكي وفيها ما هو مدني، ويبدو أن المكي فيها هو من أواخر ما نزل بمكة على ما سوف نرى، وإلا فإن بعض العلم رأى أنها مكية ما عدا قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فإن نزلت على قول بعض العلم في المتبارزين في وقعة بدر، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، في مقابلهم أبو عبيدة وعلي بن أبي طالب وآخرون من الصحابة. والذي يبدو كما سوف نرى من طبيعة السورة ومواضعها أن فيها ما هو مكي وفيها ما هو مدني، وفيها أحكام إما أنها إرهاقات للأوضاع بعد الهجرة، كقوله سبحانه: أذن للذين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفر، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير، وكذلك أيضا قوله: الذين هاجروا ثم قتلوا وماتوا ليرزقنهم الله إلى آخره، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا وماتوا فذكرت الهجرة. وسميت سورة الحج لأن فيها كلاما كثيرا عن الحج، والكلام في الحج ليس بالضرورة، لا يعني أنه بالضرورة أن يكون مدنيا، لأن الحج شرعيته جاءت متأخرة، ولكن الحديث عن الحج معروف عند العرب، وهو أيضا من المناسك التي يتعبد بها أهل الجاهلية من العرب، وإن كان محرف فيها تحريفا كبيرا، بل أدخل فيها مظاهر من مظاهر الشرك كما هو معلوم. ولكن الحديث عن الحج في هذه السورة، وإن كان في شيء من الأحكام أو إشارات إلى أحكام، لكن الحديث عنه ليس بالضرورة مما يقطع بأنه مدني، لأنه كان حديث عن إبراهيم عليه السلام وعن بناء هذا البيت وعن ألا تشرك بشيء، وإذا وانا لإبراهيم كان البيت ألا تشرك بشيء وطهر البيت للطائفين والقائمين وركع السجود إلى آخره، وذكر أشياء كثيرة تعلق بالمناسك، وقلنا جعلنا لكم من شعائر الله إلى آخره مما سوف يأتي. ومن أهم الأغراض التي تناولتها السورة الحديث عن التوحيد، والحديث عن إثبات البعث على منكريه وهذا كثير، وحديث عن موقف المشركين من النبي صلى الله عليه وسلم، وسياق نوع من المحاجات والمجادلات التي كانت تجري وقت تنزل السورة، وإشارات لما يتعلق بالغيب والملائكة، وكذلك أيضا حديث كبير عن يوم القيامة، لا من حيث وقوعه وإثباته ولا من حيث ما يجري فيه من أهوال ولا من حيث ما يتوعد فيه أهل الكفر والعناد من عقاب وجزاء. ويقابل ذلك طبعا كما هو شأن القرآن الحديث عن جزاء أهل الإيمان. هذا مجمل ما تحدثت عنه السورة، وآياتها اختلف فيها ما بين 74 آية إلى 78 آية. وافتتحت السورة بقوله سبحانه يا أيها الناس، وإن كان الكثير من النداء يا أيها الناس يشير إلى أنه من خصائص المكي، ذكر العلم أن من خصائص المكي أنه الخطاب فيه كثيرا بيا أيها الناس، والمدني الخطاب فيه كثير بيا أيها الذين آمنوا. وإن كان هذا ليس مضطردا، فإن في الآيات المدنية ما كان ذا خطاب بيا أيها الناس، كما في سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهي مدنية بالاتفاق، ويا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، لكن في الجملة وفي الأغلب أن الخطاب بيا أيها الناس مما يختص به القرآن المكي. يقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، خطاب للناس بالتقوى وأمر لهم بالتقوى. يتقون من يتقون ربهم، وقد أضيف وجيء باسم الرب لله سبحانه وتعالى وأضيف إلى المخاطبين، مما ينبه إلى الربوبية والتربية التي ينعم الله عز وجل بها على الناس. وخطب مخاطبون مباشرة ربكم، فهو الذي رباكم بنعمه وحقه أن يتقى، يا أيها الناس اتقوا ربكم. والمراد بالتقوى هنا كل أنواع الطاعة ولبها الدين وإخلاص العبادة لله عز وجل ونبذ الشريك عما سواه. فغاية التقوى وحقيقتها وأصلها هو التوحيد، فمن هنا جاءت وصية بالتقوى. والتقوى كما مر معنا كثيرا هي كلمة عامة وتختلف على حسب سياقاتها، فإذا وردت مطلقة ومفردة وليس معها شيء فإنها تعني الدين كله، فإن لا يتقى عذاب الله عز وجل إلا باتباع الدين كله، وأصله ولبه وأسه التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إذن الحديث عن يوم القيامة افتتح بالكلام عن يوم القيامة والكلام عن يوم الآخر والكلام عن البعث، فجاء الافتتاح بذكر هذا الهول العظيم يوم القيامة، لأنه سوف يأتي بعد هذا الهول ما ينبه إلى إثبات البعث على منكره في قوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. لكن افتتح في هذه الآيات القوية التي تهز المشاعر وتهز كل من في قلبه وعي وفي قلبه حياة وفي قلبه استعداد لقبول المواعظ والزواج، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الزلزلة والزلزال هي حركة والاهتزازات التي تكون في الأرض، وغالبا لا يعبر بزلزلة إلا عن شيء عظيم، واهتزاز مربك واهتزاز يترتب عليه أشياء كبيرة من الاستاذ والتخريب والهدم والأشياء التي تدل على ما تورثه تلك الهزة من آثار في القلوب قبل أن تكون ذات آثار في المادية. ولا يعبر عن زلزلة إلا لشيء عظيم، ولهذا يقول الله عز وجل في سورة البقرة أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وفي سورة الأحزاب أيضا وهنا ايش نعم ايش هنالك ابتلي المؤمنون وزلزال شديد. فالزلزال له اثران، اثر قلبي وهذا هو المقصود، واهتزاز في المشاعر وخوف واضطراب تذهل فيه النفوس والقلوب، واهتزاز ظاهري فيما يتعلق بما يحصل من دمار ومن خلل ومن شقاق وصدع، وكلا الأمرين مقصود هنا. الزلزلة التي تصيب القلوب والنفوس وتذهل فيه كل مرة عن مرة كما سوف يأتي، أو الزلزلة الحقيقية من حيث اختلاف الأرض، سورة التكوير، سورة الانفطار، انشقة السماء، دكت الأرض دكة، ونسفت الجبال نسفة، وكانت هباء منبثة، والسماء انفطرت، والشمس كورت، والنجوم انكدرت، كل ذلك زلزلة، وكل ذلك اضطراب. وإذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما له. إذا كلا النوعين من الزلزلة موجود يوم القيامة في أحواله وأحواله وعظم هوله. إن زلزلة الساعة أضيفت الزلزلة للساعة، والمقصود بالساعة في مصطلح القرآن هو يوم القيامة. حدوث يوم القيامة هي الساعة، يعني بعرض الساعة، يعني وقت قيام الناس لرب العالمين، ويسمى الساعة. ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يفكرون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا الله. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما أدريك لعل الساعة تكون قريبة. فالمراد بالساعة وقت حصول يوم القيامة ووقت قيام الناس لرب العالمين وحصول البعث والنشور. إذن زلزلة الساعة يعني الزلزلة وقت الساعة، والمقصود زلزلة زلزلة الأرض وزلزلة الأحوال والأهوال والسماوات والنجوم والشموس والأقمار، هذه التي تضطرب وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات. إذن هذا من إضافة الشيء إلى وقته، من إضافة الشيء إلى وقته زلزلة الساعة. وإذا المقصود زلزلة الأرض وزلزلة الأحوال والأهوال وزلزلة النفوس أيضا والقلوب كما أشرنا. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. شيء هنا نكرة، وعبر بشيء بحيث تذهب النفس في تقديره كل مذهب. وعبارة شيء أحيانا يسميها في اللغة العربية لتدل على عظم الهول الذي لا تستطيع أن تعبر عنه. أحيانا قلت مثلا حتى في تعبير المعاصي، لو قلت في المدينة الفلانية تقول بدي شيء عظيم، فتأتي بشيء لأنك لا تجد عبارة ولا عبارات تسعفك لتذكر عظم هذه الأحوال. ويشرعك السوق شيء شيء شيء، فلا تستطيع تأتي تدل على عظم ما تنطوي تحته هذه الكلمة من معاني كبيرة. فكيف إذا وصف بأنه عظيم؟ هي نكرة، والنكرة هنا للتهويل. شيء هذه نكرة، ومن أغراض النكرة أن يؤتى بها للتهويل. شيء عظيم، ف فوصف هذا الشيء أيضا بأنه عظيم، مما يدل على عظم ما يحدث من الحول. ولا شك أن هذا وصف، والقرآن تولى وصف يوم القيامة وأحواله وأهواله في مواطن كثيرة من كتاب الله، في سورة الواقعة، في سورة المطففين، في سورة التكوير، في سورة الانشقاق، في سورة الانفطار، في سورة الرحمن، في سورة طه، في مواقع كثيرة وكثيرة تبين الأحوال والأهوال التي تجري على الأرض وتجري على الناس وتجري على الجبال وتجري على سورة القارعة، سورة الحاقة، كل ذلك وسميت بالحاقة والواقعة والقارعة والطامة والصاخة، كل ذلك إشارات إلى أنواع الأهوال التي تحصل فيها. ولهذا عني القرآن بها عناية كبيرة، وهنا قال شيء عظيم. فكل ما ورد من أوصاف من طامة وحاقة وصاخة وقارعة وواقعة، كل هذا كله دخل في لفظ شيء. إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل موضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا من أعظم التصوير الدقيق الذي يبين حالة هذا اليوم في كربه وهوله وما ينتظر الناس فيه من أمور عظام وشداد. يوم ترونها، والتعريف ترونها بمعنى أنها حقيقة، أنتم سوف ترونها، وحين ترونها يعني يقرب الشيء الغائب كأنه سيحصل وهو واقع فعلا، وسوف يقع وسوف ترونها كما ترون أوضاعكم الآن. فحين ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. الذهول هو انصراف الذهن مع وجود الداعي لعدم الانصراف، فيسمى ذهول، بل حتى يكون ذهول عن أشياء مهمة بخلاف النسيان وبخلاف الغفلة. الغفلة والنسيان هذه عوارض تأتي يكون الإنسان فيها عذر أو أمور طارئة تخضع للجبلية والفطرة التي فطر الله الناس عليها، من حيث أنهم بطبيعتهم أن ينسوا وأن يغفروا. لكن الذهول لا يكون ذهول إلا لحدوث شيء أعظم صرفك عما أنت فيه من مهم، فذهل لنتيجة صدمة ونتيجة أشياء حصلت فجعلتك تذهل. من الذي ذهل هنا من شدة الذهول؟ كل مرضعة عما أرضعت. من أدق الأشياء وأكثر المهمات وأعظم الأشياء في 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 أحوال الناس حالة الإرضاء، والأم من أشد الناس تعلقا بوليدها أكثر من الرجل وأكثر من وحالة الإرضاء هي من ألصق الأشياء التي لا يتصور في الأحوال العادية أن تذهل المرضع عن رضيعها. فجاء بهذه الصورة لأن من أدق الأشياء التي غالبا لا تزال فيها مرأة مهما كان، إلا في أشياء طوارئ كبيرة وزلازل وأحوال عظيمة. يوم ترونها تذهل كل مرضعة، ولا هذا التعبير بكل، كل مرضعة، ولم يقل تذهل مرضعة، لأن كان قبل المرأة تختلف طبائعهم، قد تكون منها من هي خفيفة العقل خفيفة، لكن كل مرضعة مهما كانت المرضعة في أي الأحوال ومهما كانت نباهتها ومهما كانت شدة عاطفتها ومهما كانت شدة تعلقها بابنها ومهما كانت شدة جوع ابنها إلى آخره، ومهما كان عظم حنانها، كل مرضعة لا يستثنى أحد. فالإرضاع هو أشد الأحوال في عدم الذهول، فما بالك إذا كان كل مرضعة مهما كانت أحواله. ثم أيضا عبر بمرضعة بالهاء، بينما تعرفون في اللغة أن الوصف إذا كان مما يختص به المرأة أو يختص بالأنثى فلا يحتاج إلى تأنيث، وهذه قاعدة لغوية معروفة. فالوصف إذا كان من خصائص الأنثى فلا يحتاج إلى تأنيث، فلا تقول حائضة، إنما تقول حائض، لأن الرجل لا يحيض، حائض. وكذلك مرضع، فالمرأة يقال مرضع ولا يقال مرضعة إلا في بعض الصور وأحوال، وإن الأصل تكون مرضع، امرأة مرضع، لأنه تخص بهذا الوقت ولا يستوى الرجل يرضع، ولهذا لا يحتاج إلى تاء التأنيث، لأن العدم يركب بتاء التأنيث في الشيء الذي يختلط فيه الوصف بين المذكر والمؤنث فيفصل بين هذه تاء التأنيث حتى يعرف أن هذا وصف خاص بالأنثى، ويتجرد من تاء التأنيث صار مختصا بالرجل، فتقول راكب وراكبة وقائم وقائمة وقاعد وقاعدة إلى آخره. لكن إذا كان مما تخص به الأنثى فلا يحتاج إلى تاء التأنيث، حائض، حامل، مرضع إلى آخره. إذن لماذا جاء بتاء التأنيث هنا؟ ولا شك أنه ما جاء بها إلا لغرض بلاغي، لغرض بلاغي. هل تعرفون يا مشايخ؟ لماذا تقول مرضعة؟ ولم يقل مرضع، لو قال مرضع كان في اللغة الصحيحة، تأثر كل مرضع أما أربعة، لكن قال تأثر كل مرضعة أما أربعة. ها مشايخ؟ المبالغة ما وجه المبالغة، ولا المبالغة نعم بس ما وجه هي التاء تأتي مبالغة، لكن هنا لا لها غرض. ولذلك التاء أحيانا تأتي كعلامة، لكن للرجل هذه علامة وفخامة، تقول التاء هنا للمبالغة. نعم نعم، بمعنى أنها أنها يعني ممارسة للرضاعة. نعم، ولا يقال مرضعة إلا إذا كانت ترضع بالفعل، إذا كانت ترضع بالفعل، فكل امرأة يقال إنها مرضع بمعنى أنها قابلة للرضاعة، لكن إذا قال مرضعة بالتأخ معنى أنها تمارس الإرضاعة بالفعل، بمعنى أن ولدها في حجرها وقد أمسك بالثدي، هذه مرضعة. غالبا يقال مرضعة لمن كانت ترضع بالفعل، ومن كان طفلها يرضع منها بالفعل. وهذه أدق أشد الأحوال في عدم الذهول، بمعنى وهي ترضع وليدها لشدة الهول كذا. فمن هنا جاء التعليل. وأيضا ابن مالك رحمه الله ذكر في ألفيته في إضافة التاء في حال لمن بالفعل، فمن يحفظ مثل ألفية يعرف الأبيات هذه. إذا كل مرضعة بمعنى أنها وهي في حال الإرضاع تذهل، بينما يقال إن المرأة في حال الإرضاع تكون أشد حنانا والتصاقا وأبعد الأحوال عن الذهول، لكن في شدة هول يوم القيامة تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ولاحظ أنه قال عما أرضعت ولم يقل عن طفلها ولا والديها، مما يدل على شدة الذهول عن أي شيء معها ذهلت منه، ذهلت عنه عما أرضعت، ولا يقع عن رضيعها ولا عن طفلها، مما يدل على عظم الهولة الهول وأيضا الصدمة وأيضا الأشياء التي حصلت، فذهلت عما أرضعت، ذكر أنثى كبير صغير أي حالة وأي أي صورة من صور الإرضاع ذهلت عنها. تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. أيضا هذا من يدل على عظم الزلزلة وشدة وهو وضع الحمل، والمرأة عندها لا تضع حملها إلا لشيء رهيب، إما من حركة هي فعلتها شديدة أو حتى مجرد انبهار نفسي، انبهار نفسي وانفعال داخلي يتسبب أن سقوط الحمل، وهذا لا يحصل إلا في الأحوال الشديدة، لأن الحمل بإذن الله في قرار المكين، الحمل في قرار المكين، والله عز وجل وضعه بهيئة بحيث تجتنب أشياء كثيرة، وله من الأحوال التي تحفظه سواء في طريقة التعلق، في طريقة الاستقرار، في طريقة ما حوله من وضع الرحم والسوائل التي فيه إلى آخره، فهو في قرار مكين كما أخبر الله عز وجل ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم. لكن من شدة الهول ذات الحمل أسقطت حملها ووضعت حملها، ويقال وتضع كل ذات حمل ولم يقل حامل، وعادة يعبر بذات حمل يكون أشد استفاقا، أشد استفاقا من ملاصقة ذات حمل. كل ذات حمل سواء حملها كبير أو صغير أو في أول نشو أو في أوسطه. فطبعا هو قد لا يكون في القيامة حوامل، أو المقصود نفس حينما تقوم الساعة يعني في آخر الدنيا إذا كانت حوامل، فإما هذه أو هذه، لكن المقصود هو التعبير بشدة الهول الذي يحصل يوم القيامة. وأوتي طبعا بالإرضاع والحمل لأنه أشد الأحوال التي تعرفها الناس، وإلا الأمر أشد وأكبر وأكبر وأكبر. إذا كان الصور يعرفها الناس لا يتصور انخرامها ولا فسادها ولا اضطرابها، هناك صور أكبر من ذلك، فإنها في يوم القيامة سوف تهتز وتختل ويصيبها ما يصيبها من التصدع والخلل. تذهل كل مرجحة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ترى الناس سكارى، السكر عادة هو كل ما غطى العقل، والإنسان يوصف بأنه سكران إذا كان شرب المسكر، وإذا شرب المسكر صار في حال من الغياب وفي حال من الاضطراب وفي حال من عدم التركيز، لا يدري أين يوجه، في حال لا من حيث فهمه ولا إدراكه ولا من حيث حركته ولا من حيث جميع أوضاعه وتصرفاته التي كانت في العادة معقولة أصبح. فهذا معروف من حال السكرة. الناس إذا جاء يوم القيامة كانوا سكارى، لا يكونوا لا يفعلون، مبهورين ومذهولين لا لا يستطيع أن يفهم شيئا ولا أن يركز على شيء ولا أن يسمع شيئا. يتصوروا حالة من شدة الهول والاختناق والأوضاع، انشقاق السماء، زلزلة الأرض، تغير الأرض، تغير الشمس، تغير القمر، تبدل السماوات، كيف يكون حوالنا؟ يعني لو حصل الآن في الناس، لو تغير شيء من حتى لو أظلمت الدنيا ظلاما غير معتاد أو نورا غير معتاد لاضطرب الناس اضطرابا شديدا، فكيف إذا كان الأمر أشد من ذلك؟ يصبح الإنسان كأنه سكرى، بل هم سكارى بالفعل يقول الله عز وجل، وترى الناس سكارى، سكارى بمعنى قد ذهبت عقولهم، وما هم بسكارى يعني ليسوا قد شربوا مسكرا، ما هم بسكارى، لكن عذاب الله، هذه العلة، لكن عذاب الله شديد. فالذي جعلهم يضطربون وجعلهم تذهل عقولهم وتذهل عقولهم شدة في حول مرار، لم تكن في حسابه ولم يكن في 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 مدركات عقوله، وإن كانوا قد نبهوا وبلغوا وجاءهم النذير وجاءهم البلاغ وجاءهم، ولكنهم كانوا في غفلة، لكن لما حصل الأمر ووقعت الواقعة إذا هم في هذه الحالة العظيمة من الذهول. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، لأنهم فإن صاروا أمام الواجهة ورأوا ما كانوا يوعدون ورأوا ما جاءت به الرسل وما أنذرت به المرسلون، ولكن عذاب الله شديد. ثم قال سبحانه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويعديه إلى عذاب السعير. تأتي هذه الآية بعد هذا التوضيح الدقيق لهول يوم القيامة وما يحصل فيه، وإذا كان في القلوب حياة وإذا كان فيها جذة إيمان وإذا كان فيها نوع تصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جاء به، هذا كافي في تصوير هذه الأحوال في يوم القيامة وأحوالها وزلزالها أو ضائع، لكن ومع عظم الدلائل وصدق المرسلين ونذارة المنذرين، ومع هذا ووضوح الدلائل والبراهين، ومع هذا يأتي من يجادل بغير. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. ومع الأسف أن هؤلاء كثير في كل الأزمنة والأمكنة، يثيرون أشياء جدلية ويجادلون ويشككون، وفي عصر الحاضر منهم أناس كثير، سواء منهم ممن يعيش في بلاد أهل الإسلام أو الكفار بمادياتهم وكفرياتهم وإلحادهم، يجادلون بغير علم ويأتون بأشياء لا تستند لا إلى علم، لأن المقصود العلم هنا كل ما كان مستندا إلى حق وبرهان. أما الجدل بعلم فمعلوم أنه مطلوب، ولكن هؤلاء لا يصمدون أمام الجدل بعلم، لأن البراهين والحجج والحقائق التي يأتي بها النبيون لا تقبل الرد أبدا لمن كان ذا عقل وتجرد عن الهوى وابتعد عن البغي. أما الجدل بغير علم فهذا لا ينتهي، ولهذا هذا لا قيمة له. لكن ومع هذا يوجد في الناس من يجادل في الله بغير علم، ويجادل في الله سواء في الله من حيث وجوده سبحانه وتعالى، فهناك من ينكر وجود الله، أو في حقوقه سبحانه وتعالى من العبادة والتوحيد والإيمان بكل ما أمر سبحانه وتعالى بالإيمان به من وحدانيته ورسله وكتبه والبعث على الموت واليوم الآخر والجنة والنار إلى آخر ما أرسل الله به رسله. ومع هذا هناك من يجادل بغير علم، يجادلنا في الله وكل أمور متعلقة بالدين متعلقة بحقوق الله سبحانه وتعالى في العبادة والطاعة وحقوقه في الآخرة والغيبيات إلى آخره. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، والمشكلة الجدال بغير علم لا ينتهي، ولا ينتهي لا من حيث لا ينتهي من الدنيا ولا ينتهي إلى نتيجة. لأن المشكلة إذا كان الذي يجادلك صاحب هوى والذي يجادلك ظالم وباغي صاحب بغي، هذا لا ينتهي أبدا ولا يسلم ولا تصل له إلى شيء. أما الذي يجادل ويتحرى الحق ويجادل بعلم فهذا تنتهي معه إلى شيء، ولا يمكن أبدا أن يأتي إنسان متجرد ويجادل في قضايا الدين إلا ويسلم ويسلم ويؤمن ويرضى. ولكن الذي جاز بغير علم هذا لا حيلة فيه. ومن الناس من يجاز بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. غريب هذا الوصف في أمثال هؤلاء، يتبع كل شيطان مريض، كأنه فعلا حينما تلاحظ طبيعة هؤلاء المجادلين وطبيعة هؤلاء الذين يخوضون في هذه المسائل وهم ليسوا في أهل أو ليسوا متجردين، غالبا تجدهم يأوون إلى من ينصر آراءهم من الشياطين ليس الجن، وقد يراد هنا شياطين الإنس. ويتبع كل شيطان مريض. لو تأملت أحوال الناس حقيقة وخاصة الذين كما يقال يجادلون في الدينيات ويجادلون في قضايا الدين وقضايا الإيمان من الملاحدة والدهريين والعلمانيين، تجد فعلا يعني كثير منهم يأوي إلى مثل هؤلاء الشياطين، ولهم إخوان من يمدونه في الغيب ولهذا قال ويتبع كل شيطان مريض. والمريض غالبا هو المتمرد، والمتمرد احيانا حتى قد يذكر في المدح ويذكر في الذم، والمقصود هنا بالذم، المتمرد في شيء المتمرد فيه، المتمرد في شيء المتمرد فيه، والذي قد مرض وبلغ فيه غايته، ولهذا مرضوا على النفاق يعني بلغوا الغاية في النفاق. ومريض معنى بلغ الغاية في التمرد وبلغ الغاية في الطغيان وبلغ الغاية في العتو والاستكبار ولهذا حقيقة تلاحظ مرض الملاحدة والإلمانية عندهم شيء من الطغيان والجبروت ليس يستلزم شيء، لكن عندهم وقاحة، وقاحة عجيبة. هذا التمرد مريض بمعنى يتكلم بكل فصاحة وبكل وقاحة وبكل جرأة، لا يردعه عقل ولا يردعه دين ولا ورع، بل حتى قد يسف في الألفاظ وقد يسف في الأخلاق وقد يتجرأ في الأشياء التي لا يقبلها العقلاء ولا يقبلها أصحاب المروءات. إذن هذا نوع التمرد، فتجد عندهم الجرأة وعندهم الصفاقة وعندهم من 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 الغلو في الألفاظ ومن محاولة كما يقال كسر كل ما يسمى بالأعراف وكل التقاليد الحميدة والعادات الحميدة والأصول في العلم والأصول في الجدل يكسرها كلها. هذا هو التمرد، وهذا مريض بمعنى ليس له قاعدة وليس له شيء يمكن أن يكون كما يقال منطقة اتفاق، يكسر كل شيء ويتجرأ على كل شيء ويفسد كل شيء، وليس هناك كما يقال ليس هناك أي خط أحمر يقف دونه. هذا هو التمرد، ولهذا يتبع كل شيطان مريض. وصف دقيق. وغالبا كل من انحرف وكلما زاد الانحراف عند العبد زاد تمرده وزاد ركونه إلى هؤلاء المرجع وإلى أمثال هؤلاء أصحاب الوجوه الصفيقة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. كتب عليه هذا المتبع أنه من تولى فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وهذه خطيرة أن من يتبع هذا الطريق وسلك مسلك هؤلاء فالله سبحانه وتعالى قد كتب عليه وحق عليه الحق أنه في أول يضله ثم يهديه إلى عذاب السعير. حتى لاحظ البلاغة القرآنية يضل ويهدي يسميه علم الجنان، يضل ويهدي لما يهدي للسعير هو يهدي الحق، يضله ويهديه إلى عذاب السعير. هذا من قوة التعبير القرآن والبلاغة القرآنية، يضله ويهديه. وهذا أيضا مما اتفق عليه القراء العشر، كل أصحاب القراءات اتفقوا على أنه وأنه كتب عليه أنه نعم كتب عليه فأنه أنه من تولاه فأنه نعم كلها، لأنها مبنية على كتب أن وكتب فأن، فالفعل بعد كتب تكون الهمزة مفتوحة. وأيضا هذا ما اتفق عليه القراء أنه وأنه ما حد قال في الكتب لا في الأولى ولا في الثانية، كتب عليه أنه من تولى فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. فأيضا هذا يدل على 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 خطر هذا المنهج، فأن من جادل بغير علم فغالبا ينحرف ويتبع هؤلاء المرضى من شياطين الإنس والجن، وشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض بزخرف القول غرورا كما ذكر الله عز وجل في مقام آخر. وأيضا أن هذا يهديه إلى الإضلال، فإنه يضله وينحرف في الدنيا وينحرف في المسالك وينحرف حتى في نسأل الله السلامة. ولهذا لو لاحظتم وتتبعتم بعض هؤلاء المبتلين بمثل هذه المجادلات والمبتلين بمثل هذه الكتابات التي كتبوها على أنفسهم في مؤلفاتهم تلاحظ الضلال فيها ظاهرة، ثم نسأل الله السلامة يهديه إلى عذاب السعير في يوم القيامة. فهو يضله في الدنيا ويضله عن حق، النتيجة طبعا يهديه إلى ويقوده إلى عذاب السعير. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. حكم تأثير بيوت مكة، هذا مما اختلف فيه أهل العلم الحقيقة، اختلاف كبير وخلاف فيه قوي، لكن الصحيح أنه يجوز تأثيرها، وهذا هو لا يسع الناس إلا ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حينما سألوا أين تنزل في مكة قال وهل ترك لنا عقيل من رباح أو دور، مما يدل على أنه أيضا تملك هذه البيوت. يقول في المدينة مكتبة في المسجد، فلماذا لا يكون لا في الحرم مثل ذلك؟ هو في مكتبة في الحرم مكة طبعا لكنها كبيرة جدا. فالمكتبة التي في المدينة التي داخل المسجد هذه كما تعلم ليست كبيرة، وإنما وجدت من الأصل وبقيت على ما يعني. أما المكاتب الكبيرة فهي خارج المسجد، حتى في المدينة في مكتبات كبيرة كمكتبة الملك عبد العزيز والمكتبة في الحرم النبوي أيضا خارج. فمكتبة الملك عبد العزيز ضمت المكتبة المحمودية ومكتبة آل الحكمة، في مكتبة كبيرة جدا ومشهورة ومعروفة. ومكتبة الحرم المكي أيضا مكتبة كبيرة جدا، لكنها كان لها مبنى ولكنها دخل بالتوسعة، مبنى كبير كان دخل بالتوسعة، تحتاج واضطروا إلى أن ينقلوها إلى مكان بعيد يبعد قليلا عن الحرم في نهاية درع المنصور مما يلي منطقة المسفلة، وهو مكان مؤقت. والمأذنون في الحرم حريصون على أن يغيروا مكانا قريبا بحيث يكون قريبا من المسجد الحرام.
نعم خطوه واضح. نعم خطوه واضح. يسأل عن تفسير مراحل النبي، أنا بعيد العال عنه، ليس لي عليه اطلاع كبير، ما أستطيع أن أقول شيء. ما شروط دعوة الإسلام في بلاد الكفر؟
لا تختلف شروط الدعوة في، لأن الدعوة في بلاد المسلمين نوع والدعوة في بلاد الكفر نوع. المسلمون الدعوة في بلاد المسلمين بتثبيت الإسلام والأمر معروف النهي عن المنكر وتعريف الناس بأمور دينهم ما يجرونه من أمور دينهم، سواء فيما يتعلق بفرائض الأعيان كالصلوات والزكاة والحج والصيام إلى آخره، أو فيما يتعلق بآداب الإسلام وأخلاقه وأحكامه، أو فيما يتعلق بالعقائد وتصحيح العقائد، وإذا كان في عندهم يرتكبون مخالفات في حق الله عز وجل وفي جنب الله، سواء في التوحيد أو في عبادة غير الله أو الدعاء أو الاستغاثة بغير الله، كل هذه من أمور الدعوة في داخل بلد المسلمين. بلاد الكفار يدعون إلى دين الله، ويكون طبعا ببيان حقيقة الدين ومحاسنه، وبحيث أنه يوضح لهم ويبسط ويشرح، وحتى يكونوا على بينة. ومعلوم أن مهمة رجل الدعوة هي البلاغ والتبليغ وبيان الدين بالحكمة والموعظة الحسنة والجدل بالتي هي أحسن. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.